بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنهينا في اللقاء السابق، في المحاضرة السابقة، أحكام النقد والنسيء. هناك أحكام أخرى بقيت ترتبط بالعقود، حيث أنها ليست مهمة جدا. ننتقل إلى مبحث الربا في الفصل السابع في صفحة 297. نتكلم عن الربا. الربا في التشريع الإسلامي محرم، وحرمته حرمة أكيدة، وقد ورد في الحديث الشريف أن الدرهم من الربا يعادل 70 زنية في الكعبة الشريفة وبالأم أو بذات محرم، سواء كانت أم أو غير أم، أخت مثلا، ذات المحرم يعني التي يحرم التزوج بها، كالأم كالأخت. هكذا وزر وإثم الربا، فالدرهم منه يعادل 70 زنية، وإيه؟ لا زنية واحدة، وإيه؟ في المكان الشريف، أشرف بقعة على وجه الكرة الأرضية، في الكعبة المشرفة. وبما؟ لا بكل امرأة، بل بامرأة يحرم الزواج بها، بمثل الأم، بمثل الأخت. هكذا تعادل حرمة الربا إلى هذا الحد. والقرآن الكريم جعل المرابي محاربا لله، والله أعلن بالحرب مع من يرابي. ليس عندنا محرم من المحرمات، الله عز وجل هو الذي يعلن الحرب من جهته اتجاه فاعل المحرم، سوى في الربا. فأذنوا بحرب من الله، هذا الذي يرابي، وردت الآية الكريمة، فأذنوا بحرب من الله. ولأجل هذا نبين أحكام الربا. أولا نقول بأن الربا له مجالان، مورد تحققه له مجالان. أحد المجالين في القرض، فمن أقرض غيره بشيء معين واشترط زيادة فهذا هو الربا، مورد من موارد الربا. ويأتي التعرض لذلك تفصيلا إن شاء الله في باب القرض. المجال الثاني للربا هو باب البيع، فمن باع شيئا بشيء ثاني مع اشتراط الزيادة يتحقق الربا ضمن شروط 3 كما ترون على اللوحة. الربا مجاله الأول في القرض، الربا في القرض، هذا قلنا يأتي في بحث القرض إن شاء الله في قريب عاجل نتكلم عنه. المورد الثاني للربا في باب البيع، والربا في باب البيع يتحقق بثلاثة شروط: ألف، اتحاد الجنس، يعني لابد وأن يكون الشيئان متجانسين. فبيع مثلا كيلو من التفاح بكيلوين من البرتقال هذا جائز، لأن التفاحة جنس والبرتقال جنس ثاني وليس هما جنسا واحدا حتى لا يجوز. فاتحاد الجنس إذن شرط، والشرط الثاني الكيل والوزن أو الوزن، يعني لابد أن يكون الشيء مكيلا أو موزونا. فأبيعك هذا القلم بقلمين جائز، هذا جائز، لأن القلم ليس من الأشياء الموزونة ولا من الأشياء المكيلة، لا يكال ولا يوزن. أما مثل التفاح مكيل موزون، مثل البرتقال موزون، مثل الحليب مكيل حيث يباع التار في القنينة. فالشيء إذا كان مكيلا أو موزونا يتحقق فيه الربا. أما المعدود مثل هذا القلم أو الدفتر، أبيعك دفتر بدفترين، كتاب بكتابين، بيضة ببيضتين في البلدان التي يعد فيها البيض ولا يباع كيلا وزنا. كل شيء ليس من المكيل ولا من الموزون فلا يتحقق فيه الربا. الشرط الثالث جيم التفاضل، يعني إذا كان الشيء مكيلا وموزونا وبعته بجنسه فالربا يتحقق فيما إذا فرض وجود تفاضل. يعني بعت كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الحنطة، أما أبيع كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة هذا لا يوجد فيه ربا، مع التساوي لا يوجد ربا. إذن الربا في البيع يحتاج إلى عناصر، إلى أركان ثلاثة: اتحاد الجنسي، حنطة بحنطة، شعير بشعير، حليب بحليب، اتحاد الجنس، ذهب بذهب. وبعد ويكون الشيء مكيل وموزون ولا يكون من المعدودات، ووجود تفاضل في البيع. هذه شرائط ثلاثة لتحقق الربا في البيع. طبيعي أيها الإخوة أؤكد هذه شرائط في البيع. وأما في القرض فالربا القرضي هذه الشرائط ليست لازمة، حتى في المعدود يتحقق الربا. مثلا لو فرض على أنه أبيعك أقرضك دفترا واحدا على أساس أن تسدد لي دفترين أو تسدد لي دفتر مع إضافة شيء، فهذا حينئذ لا يجوز، لا تشترط هذه الشروط في ربا القرض، وإنما تشترط في رضا البيع، كما نوضح إن شاء الله في باب القرض ذلك. لكن الآن في باب البيع نقول أن الربا في البيع لا يتحقق إلا مع هذه الشروط، وأحد الشروط كما قلت لكم هو اتحاد الجنس. وما هو المقصود من اتحاد الجنس؟ كما قلت لكم ذهب بذهب أو فضة بفضة، هذا الجنس واحد. والضابط الكلي، القاعدة العامة، الميزان الكلي لاتحاد الجنس هو هذا: متى ما اللفظ كان واحد على العوضين يصدق لفظ واحد، ذهب بذهب، انظروا الثمن ذهب، المثمن ذهب، يشملهما لفظ واحد وهو لفظ الذهب، في مثل هذه الحالة يتحقق الربا. ومع اختلاف الجنسين قلنا يجوز، مثلا ذهب بفضة جائز هذا حتى مع التفاضل، مثقال من الذهب بمثقالين من الفضة جائز هذا لا محذور فيه. إذن اتحاد الجنس هو شرط، ولكن نستدرك نقول شيء، وهو الحنطة مع الشعير عدى في باب الربا، عدهم الشارع من جنس واحد. فإذا بعت كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من الشعير، وإن كانا هما من جنسين لهما لفظان حنطة شعير، لكن في باب الربا عدهم الشارع جنسا واحدا، فالربا يكون متحققا، لأنهما وإن كانا حقيقة من جنسين ولكن في باب الربا عدهما الشارع جنسا واحدا. وهكذا البقر والجاموس عدا في باب الربا شيء واحد، وإن كان هذا بقر يقال له وذاك يقال له جاموس، لكن في باب الربا يعدان شيء واحد. أما الذهب والفضة لا يعدان جنسين. إذن المستثنى في الحقيقة هو الحنطة والشعير عدة جنسا واحدة، والبقر والجاموس أيضا عدة من جنس واحد. وهكذا المعز مع الظأن، وإن كان أحدهما معز والآخر يسمى بالخروف أو يسمى بالظأن، ولكنهما عدة من جنس واحد. فالخلاصة إذن أيها الإخوة الأعزاء، في باب البيع يتحقق الربا بشراء الثلاثة، أحدها اتحاد الجنس، وقلنا المراد من اتحاد الجنس أن يكون اللفظ الصادق على الثمن والمثمن لفظا واحدا، كالذهب بالذهب، كلاهما يصدق عليه لفظ واحد وهو كلمة ذهب، ولكن قلنا استثني من ذلك الحنطة والشعير، وأيضا استثني من ذلك حيث عدى جنسا واحدا وإن كان في الحقيقة ليس جنس واحد، وأيضا الظأن والمعز كذلك استثنيا وعدى جنسا واحدا، وهكذا البقر والجاموس استثنيا. هذا أحد الشرائط، اتحاد الجنس، والشرط الثاني أن يكون مكيلا وموزونا الشيء، والشرط الثالث التفاضل. نطبق العبارة في صفحة 297 297 الفصل الرابع في الربا، وهو يثبت في البيع، أما ثبوت في القرض قلنا هذا في محله في باب القرض يأتي، مع وصفين يعني بشرطين، الجنسية يعني أن يكون الجنس واحدة، والكيل أو الوزن يعني يكون مكيلا أو موزونا. وفي القرض يعني ماذا؟ وهو يثبت في البيع، ويثبت أين بعد المجال الثاني؟ وفي القرض، كلمة في القرض عطف على في البيع، وفي القرض مع اشتراط النفع، يعني إذا أقرضتك شيء مع اشتراط النفع مع اشتراط الزيادة هذا يتحقق الربا في القرض. أما الثاني يعني الربا في القرض ما هي أحكامه، ما هي شرائطه، تأتي في باب القرض إن شاء الله تعالى. وأما الأول يعني الربا في القرض فيقف بيانه على أمور، الأمر الأول في بيان الجنس، قلنا يشترط اتحاد الجنس، ما المقصود من اتحاد الجنس وضابطه، القاعدة لمعرفة اتحاد الجنس، كل شيئين وضابطه أي وضابط الجنس، هنا يوجد وضابطة هكذا تاء، لا ليس بصحيح، وضابطه أي ضابط الجنس الواحد، ضابط ميزان الجنس الواحد، كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، مثل من؟ كالحنطة بمثلها، أبيع حنطة بحنطة هذا جنس واحد لأنهما يشملهما لفظ واحد وهو الحنطة، أرز بأرز يشملهما لفظ واحد وهو لفظ الأرز والأرز بمثله. فيجوز إذن إذا اختل هذا الشرط، يجوز إذا فرض أبيع الحنطة بالأرز مثلا، أو أبيع الأرز بالماش أو العدس، هذا كله جائز، أما أرز بأرز مع زيادة لا يجوز. فيجوز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا، يعني أبيع كيلو من الأرز بكيلو من الأرز، بيع المتجانس أرز بأرز وزنا بوزن، يعني كيلو بكيلو، يعني بوزن مماثل، كيلو من الأرز بكيلو من الأرز، هذا يجوز لكن نقدا، يعني كيلو من الأرز هذا حاضر بكيلو من الأرز، فالثمن حال والمثمن حال، هذا جائز. أما إذا كان أحدهما مؤجل هذه المسألة خلافية، يعني أبيع كيلو من الأرز الآن بكيلو من الأرز بكيلو من الأرز بعد شهر أسلمه، هذا وقع بكلام أنه جائز أو لا، قال البعض أنه لا يجوز لأجل وجود زيادة في أحد الطرفين، لأن ما كان مع مع الأجل، الأجل له قسط من الثمن، هذا نحو من الزيادة، فالكيلو من الأرز مع الأجل أزيد من الأرز الذي من دون أجل، فتكون زيادة في أحد الجانبين، ونحن اشترطنا ماذا؟ في بيع المتجانسين في صحة بيعهما، التماثل، عدم التفاضل. الشرط الثالث كان التفاضل، هنا يوجد تفاضل، إذ في أحد الطرفين يوجد ماذا؟ زيادة، والزيادة هي الأجل، فيتحقق الربا. هذا رأي موجود يختاره صاحب الشرائع. لذا يقول وزنا بوزن، يعني كيلو بكيلو، بيع المتجانسين يجوز كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة، لكن نقدا، يعني بيع حار، يعني بيع ليس بالمؤجل، ولا يجوز مع زيادة. أما مع الزيادة لا يجوز، كيلو بكيلو ونصف مثلا هذا لا يجوز. وأيضا لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، يعني جعل أحد الكيلوين ثمنا والكيلو والنصف الآخر يجعل مثمنا مؤجلا. الإسلاف هكذا قلنا بيع السلف، الثمن حار والمثمن مؤجل. فبعكس القرض، بعكس البيع المؤجل، في البيع المؤجل الثمن مؤجل والمبيع حال، أما في بيع السلف الثمن حال والمثمن مؤجل. فيقول إسلاف أحدهما لا يجوز، يعني الكيلو من الحنطة أجعلها ثمن حال والكيلو الآخر أجعله مثمن مؤجل بعد شهرين، هذا معناه أنه تأجيل يوجد في أحد الطرفين، هذه زيادة في أحد الجانبين، إذا لا يجوز. ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر، يعني بل جعله عوضا أو معوضا، بعبارة أخرى معوضا مؤجلا لعوض حال، هذا إسلاف لا يجوز على الأظهر. مقابل أظهر على أنه جائز، هناك رأي يقول بالجواز وأن الأجل لا يعد زيادة. على أي حال، ولا يشترط التقابض قبل التفرق إلا في الصرف. سؤال، لو في البيوع العادية بيع شيء بشيء، مثلا بيع الحنطة بالحنطة، كيلو من أو أفرضه سقبل الحنطة، بعتك هذا القلم الذي هو ليس بمكيل ولا موزون بدرهم، هل يشترط التقابض في المجلس؟ يعني في مجلس البيع، يعني بعبارة أخرى أخرج القلم أسلمه لك وأنت تسلم لي الدرهم في مجلس العقد، أم يجوز أن أدفع لك الثمن أو المثمن بعد ساعة أو في يوم ثاني؟ على أي حال بعد مجلس العقد بفترة، نعم يجوز، إذا تراضينا يجوز لا بأس بذلك، بل يجوز اشتراط ماذا؟ الدفع المتأخر كما تقدم هذا. هذا إيه؟ في مثل القلم. ولكن إذا كان المبيع مثل الحنطة بحنطة، هذا كيف؟ هل يجوز أو لا؟ أبيعك كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة، وإذا تقابضنا في المجلس زيادة ما موجودة. أما إذا لم نتقابض في المجلس لكن من دون اشتراط تأجيل، صدفة بعد ذلك صار البناء ماذا؟ على أن نتأخر. إذا مع اشتراط التأجيل، يعني أقول بعتك كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة تدفعها لي بعد العقد بيوم أو بيومين، هذا قلنا مؤجل صار أحد الطرفين زيادة، هذا لا يجوز. أما إذا افترض لا، لم نشترط التأجيل بل اشترطنا التعجيل، افترض أكثر أطلقنا العقد أو اشترطنا التعجيل، ولكن بعد ما تم العقد قلت لك هل ترضى أن أؤخر دفع الثمن، يعني دفع الكيلو من الحنطة بعد ساعة بعد يوم، قلت نعم، هذا يجوز أو لا؟ الجواب نعم، هذا يجوز ما دام لم يشترط التأجيل. أجل في بيع الصرف لا يجوز ذلك، بل يلزم التقابض في المجلس. بيع الصرف ما هو؟ يعني بيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، أو بيع الذهب بالفضة، هذه الثلاثة، يعني بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالفضة، بيع الفضة بالذهب، أو الذهب بالفضة، هذه الثلاثة أو الأربعة بالأحرى تسمى ببيع الصرف. في بيع الصرف يشترط التقابض في المجلس، في غير الصرف لا يشترط التقابض في المجلس، أما في بيع الصرف التقابض يلزم في مجلس العقد، وإذا تفرق قبل أن يتقابض يبطل البيع حينئذ. فلذا قدس سره يقول التقابض في المجلس ما دام لم يشترط التأجيل لا يجب، حتى إذا فرض البيع كان بيع حنطة بحنطة هذا أيضا يجوز التأجيل، يجوز التأخير، ولا يقال على أنه هذا تأجيل فيلزم ربا. الجواب على أنه إذا اشترط التأجيل يلزم ربا، أما إذا لم يشترط لا يلزم ربا. إذن يجوز إلا في الصرف، يعني بيع الذي ذكرنا هناك يشترط ماذا؟ التقابض، لا من باب أنه يلزم ربا مع التأخير، لا لا يلزم ربا لأجل أنه لم يشترط التأجيل حتى يلزم ربا، وإنما يجب التقابض في المجلس من باب أنه في بيع الصرف التقابض لازم لهذه النكتة، يعني بما هو بيع الصرف لا لأجل الربا، فلأجل هذا يلزم التقابض. لذا يقول ولا يشترط التقابض قبل التفرق حتى إذا باع يعني حنطة بحنطة، ولا يقال هذا ربا لأن زيادة صار، كلا، لأن هذا ليس بمشروط التأخير، إلا في الصرف يشترط التقابض في المجلس حتى إذا لم ولا يجوز التأخير حتى إذا لم يشترط التأخير، مع ذلك لا يجوز التأخير من باب على أنه الصرف بما هو صرف يلزم فيه التقابض في المجلس. ثم يقول ولو اختلف الجنسان، يعني أبيعك ذهب بفضة أو أبيعك تفاح ببرتقال، قلنا التفاضل يجوز ولا يلزم من ذلك الربا لأن شرط الربا اتحاد الجنس. ولو اختلف الجنسان جاز التماثل، يعني كيلو برتقال بكيلو من التفاح، جاز التماثل يعني كيلو بكيلو، وجاز التفاضل يعني كيلو برتقال بكيلو ونصف تفاح، يجوز لأن الجنس ليس واحدة، فالتفاضل في المقدار جائز ما دام الجنس ليس بواحد. لكن طبيعي إذا كان نقدا، يعني كيلو من البرتقال بكيلو نصف من التفاح الآن معجل وليس بالمؤجل، أما إذا أقول كيلو تفاح بكيلو ونصف من البرتقال لكن أدفعه لك كيلو ونصف من البرتقال بعد شهرين، هذا نسيتان يعني مؤجلان، هذا يختار صاحب الشرائع يتردد فيه ويختار عدم الجواز. وفي النسيتي تردد، يعني كيلو من التفاح حاضر بكيلو ونصف من البرتقال مؤجل فيه تردد، والأحوط المنع لشبهة أنه ربا. ثم يقول نشترط اتحاد الجنس في تحقق الربا في البيع، والحنطة والشعير وإن كانا من جنسين حقيقة ولكن في باب الربا يعدان جنس واحد كما قلنا، والحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، في الربا على الأظهر، هذا على الأظهر مقابل رأي موجود يقول لا ليس بجنس واحد، لتناول اسم الطعام لهما لأنه يصدق عليهما اسم الطعام، الطعام في لغة العرب يصدق على الحنطة والشعير. على أي حال هذا التعليل عليل وليس بصحيح، المناسب كان الاستناد إلى الروايات، يقول لأن الروايات دلت على ذلك، وإلا إذا كان مسألة الطعام يصدق عليهما هذا في الحقيقة الطعام لعله يصدق ماذا على التفاح والبرتقال، أحيانا افترض في عرفنا يصدق عليهما طعام، لو أو الأرز مثلا يصدق عليه ماذا طعام، والخبز يصدق عليه طعام، لازم كلام على أنه الأرز مع الخبز لا يجوز ماذا بيعهما، كيلو من الأرز بكيلو ونصف من الخبز لا يجوز لأنه يصدق عليه ما اسم طعام، هذا التعليل عليل، الصحيح أن يعلل بالروايات، الروايات دلت على أنهما جنس واحد. على أي حال لتناول اسم الطعام لهما، يعني حيث أنه في لغة العرب، إذا رجعنا الآن إلى اللغة، كلمة الطعام في لغة العرب تصدق على الحنطة والشعير، وثمر النخل جنس واحد، هذا أيضا بلا إشكال، يعني إذا ثمرنا فرضنا على أن التمر النخلة لها ثمر تمر، والتمور أنواع متعددة، التمور أنواع متعددة فيها، لكنه وكل نوع يطلق عليه اسم معين، لكن أفرضوا كل نوع يطلق عليه اسم معين، لكن بالتالي هي تمر فتعد جنس واحد، ولا يقال هذه أجناس متعددة. ولذا يقول وثمرة النخل جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، هذا التمر يسمى باسم آخر غير ذلك التمر، وكذا ثمرة الكرم، ثمرة العنب، شجرة العنب، فالكرم هو شجرة العنب، ثمرة شجرة العنب، افترض العنب أنواع متعددة لكن كله عنب، فحينئذ يتحقق الربا، لو بعتك كيلو من العنب بكيلو من العنب من جنس ثاني من نوع ثاني من العنب أيضا هذا ربا، لأجل على أنه العنب جنس واحد وإن سمي بأسماء مختلفة. وكذا ما يعمل من جنس واحد. قد سائل يسأل يقول الحنطة مع دقيقها كيف؟ الدقيق يعني طحين الحنطة، تطحن الحنطة يصير دقيقا يسمى بالطحين، أو الشعير قد يدق فيصير طحينا يسمى بالسويق. فحينئذ هل يجوز بيع الحنطة كيلو من الحنطة بكيلو من دقيق الحنطة بكيلو ونصف، هذا يجوز أو لا؟ شبهة الجواز، منشأ الجواز، قد يقال يتوهم الجواز باعتبار هذا حنطة وذاك طحين دقيق الحنطة وليس بحنطة. الجواب لا، دقيق الحنطة حنطة فلا يجوز، دقيق الشعير شعير فلا يجوز. إذا لا يجوز بيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من دقيق الحنطة من طحين الحنطة. لذا يقول وكذا ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه كالحنطة بدقيقها، يعني كيلو من الحنطة بكيلو ونصف من دقيق الحنطة يعني طحين الحنطة، والشعير بسويقه، طحين الشعير يسمى بالسويق، أيضا لا يجوز كيلو من الشعير بكيلو ونصف من سويقه. والدبس أيضا كذلك، لو فرض أن الدبس صنعناه من التمر، دبس التمر، فلا يجوز بيعه بالتمر، كيلو من التمر بكيلو من الدبس بكيلو ونصف من الدبس لا يجوز، لأن دبس التمر تمر بالتالي فلا يجوز التفاضل. والدبس المعمول من التمر بالتمر يعني أيضا لا يجوز بيع الدبس من معمول من التمر كيلو منه بكيلو ونصف من التمر لا يجوز. وكذا ما يعمل من العنب، لو فرض على أنه يعمل من العنب عصير خاص، فبيع كيلو من العنب بكيلو ونصف من العصير لا يجوز، لأن عصير العنب عنب. أجل ما يباع من جنسين كيف؟ لو فرض على أنه عصير، كان عندنا خليط يصنع من شيئين، عصير مركب من تفاح وبرتقال، ماء التفاح وماء البرتقال، لو فرض هذا كيف؟ هل يجوز بيعه بالبرتقال أو بالتفاح؟ الجواب نعم، يجوز بيعه بكليهما. يعني افترض عندنا عصير، قنينة من العصير، خليط هذا العصير من ماء تفاح، نصف القنينة تفاح نصف القنينة برتقال، خليط، فيجوز بيعه بعصير خليط أيضا ولو كان ذلك الخليط نصف قنينة، يجوز، أو قنينة ونصف يجوز، هنا التفاضل هنا يجوز باعتبار على أنه دلت الروايات على الجواز. مقدار نصف قنينة هنا في القنينة الأولى من العنب من الماء التفاح سوف قهرا وأوتوماتيكيا يقع مقابلا لنصف القنينة أو لمقدار ما هو موجود، التفاح هنا لما يقابله هناك من البرتقال، فالمقابلة تصير بين التفاح وبين البرتقال وهما من جنسين، فيجوز حينئذ التفاضل. هذه المقابلة مقابلة قهرية، من الشارع دلت الروايات على ذلك، وهكذا يجوز بيع هذه القنينة المركبة من عصير برتقال وعصير التفاح، يجوز بيعها بالبرتقال فقط، لكن بعصير البرتقال فقط أو بعصير التفاح فقط لكن مع الزيادة. يعني بعبارة أخرى، إذا نصف القنينة هنا كانت برتقال فلا بد حينئذ عصير البرتقال هناك في ذلك الطرف يكون أكثر من نصف قنينة، حتى نصف قنينة هنا يقابل نصف هنا، والزيادة حينئذ ربع القنينة الأخرى يقابل عصير التفاح. أما إذا فرض أنه لا توجد زيادة، يعني نصف قنينة برتقال نصف قنينة برتقال هنا، وتبقى هذه زيادة، فيتحقق بذلك ماذا؟ الربا. إذن هذا العصير المخلوط يجوز بيعه بالخليط حتى إذا كان أحد الخليطين أكثر من ما هو موجود في هذا الطرف الثاني، وهكذا يجوز بيع الخليط بأحدهما، بيع العصير هذا المركب من برتقال وتفاح بالبرتقال فقط، لكن بشرط مقدار البرتقال الموجود هناك أكثر من برتقال الماء البرتقال الموجود هنا، حتى ذلك المقدار يقابل هذا المقدار والزيادة من ماء البرتقال الآخر يقع مقابل التفاح. نطبق العبارة، وما يعمل من جنسين كالعصير المصنوع من برتقال وتفاح يجوز بيعه بهما، يعني بماء البرتقال والتفاح أيضا، وبكل واحد منهما يعني بالبرتقال فقط مثلا، لكن بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه في أحد العوضين، زيادة حينئذ عن المجانس، يعني مقدار ماء البرتقال هنا يكون أكثر من ماء البرتقال هناك حتى الزيادة تكون مقابل ماء التفاح. واللحوم، نأتي إلى مسألة اللحوم، كيلو من اللحم هل يجوز بيعه بكيلو ونصف من اللحم أو لا؟ الجواب، تارة يفرض على أنه كلا اللحمين من الغنم، يعني كيلو من لحم الغنم بكيلو ونصف من لحم الغنم، هذا لا يجوز، هذا ربا، لأن كلاهما لحم غنم موزون، اللحم موزون ويشملهما جنسهما واحد لحم غنم، فالتفاضل حينئذ لا يجوز. وهكذا كيلو من لحم البقر بكيلو ونصف من لحم البقر هذا لا يجوز، أما كيلو من لحم الغنم بكيلو ونصف من لحم البقر هذا جائز، لأن الجنس ليس واحدا، إذ البقر غير الغنم فهما من جنسين مختلفين، فاللحوم إذن تتبع الحيوانات، إذا الحيوان المأخوذ منه اللحم كان جنسه واحد فيتحقق الربا بين اللحوم أيضا، يعني التفاضل لا يجوز وإلا فلا. واللحوم، نطبق العبارة، مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان، فلحم البقر والجواميس جنس واحد، لأن البقر كما قلنا قبل قليل والجاموس في باب الربا يعد واحد، وإن كان لفظهما مختلف لكن كالحنطة والشعير هذا استثنية والشارع عدهما واحد لدخولهما تحت لفظ البقر، وكان من المناسب أن يعلل لأجل النص لا لمسألة دخولهما تحت البقر. ولحم الضأن والمعز جنس واحد كما بينا، هذا أيضا استثنية لدخولهما تحت لفظ الغنم، وكان من المناسب أن يعلل بالنص كما قلنا. والإبل عرابها وبخاتيها جنس واحد، هذا واضح، الإبل تارة ذا سنام واحد له سنام واحد، هذا يسمى بالإبل العرابي، وإذا كان له سنامان يسمى بالبخاتي مقابل العرابي. يقول أفرض هذا نسمي عرابي وهذا بخاتي، لكن كلاهما إبل، فحينئذ يتحقق الربا، فلو بعت واحدة من الإبل البخاتي بثنتين من الإبل العرابي يتحقق الربا حينئذ لأنهما إبل. والحمام جنس واحد، الحمام أفرض له أفراد متعددة لكن بالتالي هو ماذا؟ يعد جنسا واحدا، فإذا بعت حمامتين حمامة واحدة من فرد آخر من الحمام من الطيور فحينئذ يتحقق ماذا؟ الربا، لأن الحمام يصدق عليهما. وإن كان المحقق الحلي صاحب الشرع يقول في مسألة الحمام المناسب أن تدور القضية مدار الاسم، يعني إذا كان هذا الحمام مثلا افترضوا عندنا نوع من الحمام يسمى بالفاخدة ونوع آخر يسمى بالورشان، أنواع هذه من الحمام، فبيع حمام الورشان مع بحمام الفاختة مع التفاضل جائز، لأنهما اثنان، هذا اسمه ورشان ذاك اسمه فاختة أو فخاتي جمع فاختة، ففي باب الحمام كأنه صاحب الشرائع رأي على أنه المدار عليما على التسمية، لذا يقول والحمام جنس واحد. وإن كان يقوى عندي في مسألة الحمام أن ما يختص منه يعني من الحمام باسم فهو جنس على انفرادي، هذا في خصوص الحمام، كالفخاتي لعله هنا مكتوب كالفخاني، لا صحيح كالفخاتي جمع فاخفة، والورشان نوع آخر من الطيور، هؤلاء حينئذ يعدان جنسين ولا يعدان جنس واحد، فالتفاضل يجوز. طبيعي أيها الأخوة ألفت النظر إلى أنه نحن قلنا على أنه بيع الخروف الواحد بخروفين أو بالمعز الواحد بخروفين، قلنا على أنه لا يجوز لأجل على أنهما جنس واحد يعدان، لكن طبيعي هذا لو فرض أن الخروف يعد من الموزون، لأن الخروف إذا كان حيا ليس بموزون، عادة ليس بموزون، وإنما يوزن بعد ذبحه، لحمه يوزن، أما هو لا يوزن. بل أجل لو فإذا لا يوزن حينئذ الربا ما يتحقق، لو بعت خروفين بخروف واحد، خروفين بمعز واحد، لأنه ليس من الموزون الآن ولا من المكيل. وهكذا الطيور ما دامت هي غير مذبوحة، بيع طيرين حمامتين بحمامة واحدة لا يعد ربا، لأنه ليس بموزون، وإنما يصير موزون لو ذبح يصير لحمه موزونا. أجل لو فرض في بعض البلدان هذا الشيء موجود، لعل الخروف ماذا يوزن وهو حي قبل أن يذبح، وماذا يوزن ويباع على أساس الوزن، فيصير من الموزون، فحينئذ بيع خروفين بخروف واحد أو بيع خروفين بمعز واحد يصير ربا، لأن هذا صار من الموزون وهو حي. فالمسألة تتبع ماذا؟ الوزن ووحدة الجنس، هذا الضابط العام لا بد من الالتفات إليه. على أي حال يقول: ويقوى عندي أن كل ما يختص منه، يعني من الحمام، باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي والورشان، وكذا السموك، الأسماك أيضا كذلك، الأسماك لها أسماء مختلفة كالبني والشبوط والبز وأمثال ذلك، هذه حينئذ كل يتبع اسمه، فحينئذ نقول البني غير الشبوط، فيجوز بيع سمكتين من البني بسمكة واحدة من الشبوط، ولا يتحقق بذلك الربا، لأنه كل منهما له اسمه الخاص وجنسه الخاص. هذا في باب الأسماك هكذا يمكن أن يقال، وفي باب الحمام هكذا أيضا يمكن أن يقال، وإن كان هناك رأي فقهي يقول على أنه الأسماك وإن اختلفت أسماؤها، وهكذا الحمام وإن اختلفت أسماء أفرادها، لكن هي بالتالي أسمك فجنس واحد، لكن صاحب الشرع يعدها لا أفراد متعددة وأجناس متعددة. ثم يقول: والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، يعني افترضوا على أنه الحمار الوحشي مع الحمار ماذا؟ الأهلي، الحيوان الأهلي مع الحيوان الوحشي يعدان جنسين ولا، فإذا بيع فردين من الحيوان الوحشي بفرد واحد من الأهلي هذا لا يتحقق ربا لأجل على أنهما جنسان. والوحشي من كل جنس مخالف لأهليه، يعني في الجنس. والألبان تتبع اللحوم في التجانس، الألبان كيف؟ الألبان يعني الحليب، الحليب كيف؟ هل يجوز بيع كيلو من الحليب بكيلو ونصف من الحليب؟ الجواب هذا يتبع اللحم، يعني مثلا في مسألة اللحم ماذا قلنا؟ لحم البقر مع لحم الجاموس قلنا يعد واحد، وإن كان حقيقة من جنسين لكنه لحمهما لكنهما شرعا عدا جنس واحد، فإذا إذا عدا جنس واحد اللحم، فالحليب البقر مع حليب الجاموس أيضا يكون واحدا، فبيع كيلو من حليب الجاموس بكيلو ونصف من البقر يعد من الربا ولا يعدان من جنسين، لأن اللحم يعد من جنس واحد. وهكذا بيع كيلو من حليب ماذا؟ المعز بكيلو ونصف من حليب الضأن، هذا لا يجوز، لأن لحم البقر ولحم ماذا؟ الضأن عدا، لحم المعز ولحم الضأن عدا من جنس واحد ولم يعدا من جنسين، فإذا الحليب أيضا يعد واحدا. لذا يقول: والألبان. أما بيع أخي العزيز حليب البقر بحليب ماذا؟ الخروف مثلا المعز، فيجوز، إذ أنه لحم البقر ليس نفس جنس لحم الضأن، هما من جنسين، فيجوز بيع هذا الحليب بذاك الحليب. لذا يقول: والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف، فإذا كان من جنسين اللحم الحليب أيضا يكون من جنسين، وإذا فرض من جنس واحد أيضا ماذا؟ يعدان الحليب من جنس واحد. ولا يجوز التفاضل. سؤال: لو فرض أن الحليب مع القشطة المعبر عنها بالقيمر، أو الحليب مع الزب، يعني مشتقات الحليب، مشتقات الحليب قد يكون قشطة، قد يكون القيمر بعبارة أخرى، قد يكون الزب، قد شيء آخر. فأبيع كيلو من الحليب بكيلو ونصف من بالزب، من الزب، هذا جائز أو لا؟ الجواب كلا، لا يجوز، لأن الزب مستخرج من الحليب، فهذا لا يجوز. لذا يقول: ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن، مثل الزب يستخرج من اللبن من الحليب، وبينه، يعني وبين اللبن، فالحليب مع ما يشتق منه لا يجوز التفاضل بينهما، كزبد البقر مثلا بحليبه، بحليب البقر لا يجوز. نعم، بحليب الخروف، بحليب الضأن يجوز. ليش؟ لأنهما من جنسه. ومخيضه وإقطه، الإقط هو اللبن المجفف، اللبن قد يجفف في بعض البلدان فيسمى ماذا؟ بالإقط. فلا يجوز بيع اللبن الحليب بالإقط، يعني اللبن غير المجفف السائل بالحليب الجاف. والمخيض هو عبارة عن الحليب بعد خضه، لأن الحليب في السقاء يخض، فإذا خض تستخرج حينئذ الزبدة، بعد ما يستخرج الزبد ما يتبقى يسمى بالمخيض. فبيع المخيض اللبن ماذا؟ المخيض باللبن غير المخيض أيضا لا يجوز. بيع المخيض مثلا بالإقط أيضا لا يجوز، لأنهما كل منهما حليب من مشتقات الحليب، جنسهما واحد. فإذا كزبد البقر مثلا بحليب البقر، أو مخيضه، أو يعني بيع زبد البقر بمخيضه، أو بيع زبد البقر بإقطه، هذا كله لا يجوز، أو بيع الإقط بالمخيض، هذا كله لا يجوز. ثم بعد ذلك يتعرض إلى مسألة الأدهان، نؤجل ذلك إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.